بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله تعالى نبدأ في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام أحمد بن علي المقريزي المصري رحمة الله عليه. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أنا قدم هذه المقدمة كما هو معلوم، فهي مقدمة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، البدء بالبسملة والحمد، ودرج الناس على ذلك، أي درج أهل الإسلام على البدء بالبسملة أو بالحمد أو بهما معا، ثم أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يجمع بين الصلاة والسلام. والمؤلف هنا لم يذكر السلام، لكن الأفضل أن يجمع بين الصلاة والسلام، لأن الآية جاءت بالجمع بينهما: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رحمه الله: وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد، بديع الفرائد. أنا جم الفوائد أي كثير الفوائد، فوائده كثيرة. قال: بديع الفرائد، أيضا بديع معنى أنه لم يسبق إليه، يعني هناك أشياء في الكتاب لم يسبق إليها. وكلام هذا صحيح، لأن في زمانه لم يكن يؤلف في مثل هذه المؤلفات، ولأن في زماني كما تقدم أن ذكرنا بالأمس أن المؤلف كان في وقت أو في عصر قليل أهل السنة فيه، انتشرت الأشعرية والأشاعرة لا يهتمون بالتوحيد، وإن اهتموا وذكروا التوحيد فيريدون به توحيد الربوبية وتوحيد أيضا في الأسماء والصفات، عندهم توحيد النفي أو السلب، أنا عقيدتهم عقيدة نفي وسلب، فتجدهم إذا جاءوا إلى الصفات يقولون الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فيعددون صفات سلبية. والمؤلف خالفهم في هذا أكثره، وإلا فكأنه تأثر في بعض كلامه ببعض كلام بعض الأشاعرة، وإن كان كأنه يجمع بين كلام أهل السنة وبين كلام الأشاعرة، لأن الأشاعرة غالبا يهتمون بتوحيد الربوبية ويتركون توحيد العبادة. الآن عندك أكبر كتاب للأشاعرة إحياء علوم الدين مثلا، أنا يمثل المذهب الأشعري الصوفي، فتجد فيه أكثر مباحث الإسلام من العقائد ومن الأخلاق ومن السلوك ومن غير ذلك من المباحث، إلا أنه ليس فيه توحيد الألوهية، وليس فيه أيضا الجهاد في سبيل الله. أن هذان المبحثان من أفضل المباحث، لم يذكرهما صاحب الإحياء، لم يذكرهما صاحب الإحياء، ولهذا كان بعض المغاربة يسمي إحياء علوم الدين يسميه إماتة علوم الدين، لما ترك ما هو أفضل أو أفضل أنواع أو أفضل ما ينبغي نذكره من أمور الإسلام، وهو توحيد الألوهية وكذلك الجهاد في سبيل الله وغيرها. فلهذا أحيانا كأن المؤلف يذكر بعض الأشياء ينقلها من إحياء علوم الدين أو من كتب الغزالي، ويريد أن يبين أنها توحيد، ولهذا تجد المؤلف يكثر في توحيد الربوبية أكثر من توحيد الألوهية، لكن المؤلف ذكر هذا وهذا، وكأنه جمع بين كلام هؤلاء الأشاعرة وبين كلام أهل السنة، لكن أهل السنة أيضا كذلك يذكرون أيضا الربوبية، توحيد الربوبية كما هو معلوم، لأن توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يلزم بتوحيد الربوبية. فإذا آمن الشخص أو مثلا آمن بربوبية الله فلا بد ويلزمه أن يوحد الله عز وجل ويعبد الله، يا أيها الناس، أو قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو خلقكم وهو ربكم، فواجب عليكم أن تعبدوه. ولهذا قال جل وعلا في بداية سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فهو يستحق الحمد والثناء والعظمة والعبودية لأنه رب العالمين جل وعلا. قال فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفوائد، بديع الفرائد، فرائد الأشياء التي تنفرد عن مثيلاتها. فيسمونها فرائد لأنها لا تجدها إلا في بعض الأماكن. قال ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. قال اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فهذه مقدمة في كلامي في التوحيد، لأن التوحيد يتكلم به في باب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلهذا ذكر معالم هذا الشيء أو هذه التقاسيم الثلاثة، فقال رب كل شيء ومالكه وإلهه. فصفة الربوبية بالرب جل وعلا، أو توحيد الربوبية بالرب جل وعلا، وأنه رب كل شيء، ومالكه أيضا كذلك يدخل في توحيد الربوبية، وأن له الملك فهو أيضا توحيد الأسماء والصفات. ولا شك أن الربوبية والأسماء والصفات تعلقهما واحد، ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله جعله قسم واحد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، سماه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، وذكره أيضا عنه الإمام ابن أبي العز في كتابه شرح الطحاوية، ولم يذكر اسمه، لكن ذكر التقسيم على أن هذا التوحيد يسمى توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الألوهية توحيد الطلب. قال فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب، فمعنى قوله تعالى رب العالمين أي راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، معنى راب هنا على زنة فاعل أي أنه مربوب، على اسم المفعول أي مربوب، والصفة منه الربوبية، فهو راب أي مربوب، يربي عباده، رباهم على خلقهم ورزقهم وتسخيره لكل شيء لهم، فهو الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكمل بصلاح من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. فهذا هو الرب جل وعلا. ولهذا عرف العلماء أن الرب هو المالك الخالق، أو بعض أهل العلم يقول هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، أفعال الله عز وجل، فمن الخلق والرزق والتدبير والملك وغيرها، فتدخل تحت هذه الربوبية. فرباهم جل وعلا بأفعاله سبحانه وتعالى، أي ربى خلقه بأفعاله، فهم مربوبون عنده جل وعلا. قالوا الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤيا تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط. أن هذا توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، أن تخلص العبادة لله جل وعلا. وذكر أنواع العبادة هنا، أو من أنواع العبادة الرجاء والإخبات. الإخبات هو الخضوع والخشوع، وكما قال جل وعلا وبشر المخبتين. قال والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل. الطلب هنا سؤال، معنى الطلب السؤال أو الدعاء. فهذه عبادات، ذكر أمثال معنى الأفعال العبادات التي تفعل لله جل وعلا. وتوحيد الألوهية كما هو معلوم هو أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله جل وعلا وحده وهو مستحق للعبادة. والألوهية من أله الشيء إذا عبده أو عبده، فهو من العبادة، فالألوهية هي العبادة، فإلهية معنى عبادة كما ذكر أهل اللغة. فلهذا فالمراد بالإلهية هي العبودية لله جل وعلا. فتوحيد الألوهية هو إخلاص العبادة لله. ثم قال فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله رؤيا تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط. وهذا إن شاء الله تعالى التعريف، يريد المؤلف رحمه الله أن يجعله تعريفا شاملا إن شاء الله تعالى. نشرح هذا التعريف الذي ذكره المؤلف في الدرس اللاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.